بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أقسام المعرفة البرهانية لله تبارك وتعالى. قد ذكرنا أن القسم الثاني من معرفته تبارك وتعالى هي المعرفة البرهانية، فقلنا أن المعرفة البرهانية لكي يتضح الكلام فيها لابد أن نتحدث في نقاط. النقطة الأولى في أقسام البرهان، وقد ذكرنا بالأمس أن كل برهان يعتمد على روابط واقعية ينتقل بها في عملية التفكير من المعلوم إلى المجهول. فقلنا أن هذه الروابط هي التي تسمى بالحد الأوسط بحسب اصطلاح علماء المنطق. ثم قلنا الحد الأوسط دائما هو واسطة في الإثبات، واسطة في إفادة العلم بثبوت الأكبر للأصغر، ولكن تارة يكون علاوة على كونه واسطة في الإثبات أيضا واسطة في الثبوت، أي علة في الوجود، كما في المثال الدارج المشهور الذي مر عليكم في المنطق: هذه الحديدة حارة، وكل حديد حار متمدد، فهذه الحديدة متمددة. هنا علة ثبوت التمدد الذي هو الأكبر للحديد الذي هو الأصغر الحرارة. الحرارة هي الواسطة في الإثبات، وأيضا هي واسطة في الثبوت، فإن علة التمدد هي الحرارة. وهذا القسم من البرهان يسمى بالبرهان العلمي، وتارة لا يكون الحد الأوسط واسطة في الثبوت، وإنما يكون فقط واسطة في الإثبات، وهذا ما يسمى بالبرهان الإني. والبرهان الإني له أقسام ثلاثة. القسم الأول من أقسام البرهان الإني هو ما يسمى بالدليل، البرهان الإني الدليل، والمراد من ما كان الحد الأوسط فيه علاوة على كونه واسطة في الإثبات معلولا لثبوت الأكبر للأصغر، أي عكس برهان اللم. في برهان اللم الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، هنا القضية بالعكس، الحد الأصغر معلول لثبوت الأكبر للأصغر. ومثاله ما مر عليكم في المنطق: هذا الحديد متمدد، وكل حديد متمدد فهو حار، فهذا الحديد حار. هنا نحن أثبتنا حرارة الحديد بالتمدد، والتمدد معلول لثبوت الحديد لثبوت الأكبر لثبوت الحرارة لثبوت الأكبر للأصغر. التمدد معلول لثبوت الحرارة للحديد. هذا هو القسم الأول من برهان N. القسم الثاني من برهان N ما يسمى بالبرهان الإني المطلق، وهو الذي لا يكون الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر ولا معلوم، وإنما هو والأكبر معلولان لعلة ثالثة، فينتقل من أحد المعلولين وهو المعلول المعلوم إلى وجود علته، ثم ينتقل من وجود علته إلى وجود المعلوم. مثال ذلك أن يقال مثلا هذا المصباح منير من الأمس، وكل مصباح منير من الأمس فزجاجه حار، فهذا المصباح زجاجه حار. هنا نحن انتقلنا من الاستنارة المستمرة من الأمس إلى حرارة الزجاج، مع أن الاستنارة ليست معلولة لحرارة الزجاج ولا حرارة الزجاج معلولة للاستنارة، بل كلاهما معلول للنار الموجودة في المصباح، فإن المصباح بالنار التي فيه يكون منيرا وأيضا يكون زجاجه حارا، لأنه مصدر الحرارة هي النار. فنحن ننتقل من أحد المعلولين وهو المعلول المعلوم إلى المعلول الآخر بعد المرور طبعا بعلته، ننتقل منه إلى العلة ثم من العلة إلى المعلول. ولا لو كنا نعلم بالعلة لما كنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى توصيف المعلول الآخر في الإثبات، إذ يكفي الانتقال من العلة إلى المعلول ببرهان. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هو البرهان الإن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين العامين إلى اللازم الآخر، وهو البرهان الذي يستعمل بحسب نظرية العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تحقيق المسائل الفلسفية. هنا ليس الأكبر علة، ليس الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، وليس أيضا معلولا، وليس هما أيضا معلولي علة ثالثة. ما في الموضوع هو أنهما عنوانان منتزعان من حقيقة واحدة، فينتقل من أحد اللازمين وهو اللازم البين لإثبات اللازم الآخر، اللازم غير البين. مثال ذلك نقول الوجود أصيل وكل أصيل فهو واحد، فالوجود واحد. هنا نحن انتقلنا من الأصالة إلى الوحدة، وليست الأصالة علة للوحدة، ولا الوحدة علة للأصالة، وليس معلولين لعلة ثالثة، وإنما هما عنوانان منتزعان من حقيقة واحدة وهي حقيقة الوجود. الوجود المتحقق في الخارج المتأصل ما يترتب عليه الأثر، هذا الوجود ينتزع منه مفهوم الأصالة وينتزع منه مفهوم الوحدة. نحن نعلم بأصالة الوجود، عندنا مثلا برهان كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، هذا البرهان ذكره الحكيم السبزوي، بعد ما يحتاج ندخل في بيان أدلة وحدة أصالة الوجود. عندنا برهان، لكن ما عندنا برهان على وحدة الوجود، ماذا نصنع؟ نوسط الأصالة، نقول حيث أن الوجود هو الأصيل دون سواه، فليس في الخارج غيره من ديار كما يقال، هو المتفرد في الخارج فهو إذن واحد، لأنه لو وجد غيره فإما العدم والمفروض أنه محض هلاك وبطلان، وإما الماهية والمفروض أنها اعتبارية، قلنا بأصالة الوجود، فيتعين أن يكون الوجود واحدا. هنا نحن انتقلنا من أصالة الوجود وهي لازم لحقيقة الوجود الخارجية إلى وحدة الوجود وهي لازم آخر، فوسطنا أحد اللازمين للانتقال إلى لازم آخر. خب، هذا هي أقسام البرهان الأربعة. اتضح أن البرهان إما لمي أو إن دليل أو إن مطلق أو إن ينتقل فيه من أحد اللازمين العامين إلى اللازم الآخر. هذه النقطة الأولى، وهي في الواقع تذكير لما مر عليكم في كتب المنطق وفي كتب الفلسفة. النقطة الثانية، أي هذه الأقسام الأربعة من أقسام البرهان يجري لإثبات وجود الله تبارك وتعالى؟ من الواضح عندكم أن الله تبارك وتعالى حيث أنه لا علة له، فقد سقط البرهان اللمي الذي انتقل فيه من العلة إلى المعلول، أنه لا علة له. وأيضا سقط البرهان الإني المطلق الذي ينتقل فيه من أحد المعلولين إلى المعلول الآخر، فإن الله تبارك وتعالى لا علة له مختصة أو مشتركة. فبقي عندنا قسمان: البرهان الإن الدليل الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلة، والبرهان الإن الذي ينتقل فيه من أحد المتلازمين إلى اللازم الآخر. على نحو الإجمال يمكن أن نقول بأن هذه فهرسة للبراهين التي تذكر لإثبات وجود الله تبارك وتعالى وتنويعها بحسب هذين القسمين المعقولين في إثبات وجود الله تبارك وتعالى. تعلمون هناك عدة تقسيمات للأدلة الدالة على وجود الله. هناك تقسيم خطابي يعني ينفع للخطباء، الخطيب يستفيد منه كثيرا، أن يقال مثلا الدليل الدال على وجود الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يكون الدليل فيه عين المستدل إليه ويختلف عن المستدل مقيم البرهان، وهذا القسم هو الذي مثلا دلت عليه الروايات: يا من دل على ذاته بذاته، عرف الله بالله، قلت لهم الله أجل في رواية منصور بن حازم من أن أجل وأعلى من أن يعرف بخلق بل الخلق يعرفون بالله، قال صدقت يا أبا حازم. هذا قسم، ويدرج مثلا ضمن هذا القسم برهان الصديقين بتقريب الحكيم السرزواري أو قبل وصل المتأمين. قسم آخر يقول لك الدليل الذي يتحد فيه الدليل مع المستدل ويختلف فيه المستدل عليه، وهذا ما يسمى بالدليل الأنفسي، سنريهم آياتنا في الأفق وفي أنفسه، فالإنسان يستدل بنفسه، فالمستدل هو عين ماذا؟ عين الدليل، والمستدل عليه وهو الله هو يختلف. وقسم ثالث لا، يختلف فيه الدليل عن المستدل، والمستدل عن ماذا؟ عن المستدل عليه، وهذا هو الدليل الآفاقي، فإن الإنسان إذا استدل بوجود السماوات والأرض يختلف فيه المستدل. هذا تقسيم خطابي يعني ينفع للخطيب، يمكن عرضه على المنبر. أما التقسيم الذي نحن نقترحه ونذكره الآن هو تقسيم ماذا؟ تقسيم علمي مبني على المصطلحات العلمية. نقول معرفة الله تبارك وتعالى أقسام، قسم منها المعرفة البرهانية، والمعرفة البرهانية تنقسم بانقسام أقسام البرهان، وحيث أنه لا يعقل في معرفة الله تبارك وتعالى إلا قسمان. فإذا معرفة الله تنقسم إلى قسمين، إما أن تتحصل عليها بالبرهان الإني الدليل، أو تتحصل عليه بالبرهان الإني الذي ينتقل فيه من أحد المتلازمين العامين إلى اللازم الآخر. بنحو من الإجمال الآن فهرس البراهين التي عادة تذكر في الكتب الكلامية تهرس عامة. يمكن أن يقال بأن برهان مبدئيا الآن، وهذا موجود في كتب جملة من الفلاسفة وعلماء الكلام، برهان الصديقين بصياغة صدر المتألهين وبصياغة الحكيم السبزواري وبرهان الصديقين، إن شاء الله نتحدث حول برهان الصديقين حديث مختصر اليوم إن شاء الله.
أجلنا الصديقين اللي
أعرفنا، نعم، برهان الصديقين وبرهان الإمكان بتقريب الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه وصدر المتألهين صدر المتألهين أيضا عنده تقريب لبرهان الإمكان. أنتم الآن اكتبوا الفهرس ثم راجعوا، نحن إذا أردنا أن نقف عند كل قسم من هذه الأقسام ونبين الفرق بينها سيطول المقام. الآن فهرس عامة ثم نذكر ما نراه ضروري. وأيضا برهان الإمكان بتقريب الشيخ ابن سينا، هذه التقريبات يمكن أن تندرج ضمن البرهان العلمي الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر. وأما برهان النفس ضمن البرهان الآن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين العامين إلى اللازم الآخر،
القسم الثاني،
القسم الثاني من قسمي البرهان المعقولين في مورد معرفة الله تبارك وتعالى. وأما برهان النفس وبرهان الحركة اللذان ذكرهما علماء الطبيعة، وكذلك برهان النظم الذي هو برهان علمي عند الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، يعتمد على حساب الاحتمالات، وعند المنطق الأرسطي وأتباع المنطق الأرسطي المنطق الصوري كمثلا الشهيد المطهري، يسمى بالبرهان الشبيه بالبرهان البرهان العقلي الشبيه بالعلمي. لماذا هذا علمي عند سيد الشهيد وعندهم برهان شبيه بالعلمي؟ لأنه مر عليكم في الحلقة الثالثة هنالك خلاف في أن التجربة والملاحظة والاستقراء هل هذه تفيد اليقين لأنها تستبطن برهان عقلي خفي أو لا، هذه تفيد اليقين بحساب الاحتمالات من دون وجود برهان خفي. منطق الأرسطي يقول أكو برهان خفي، هناك كبرى وصغرى، الكبرى هي أن الصدفة لا تتكرر أو الاتفاق لا يكون أكثريا فضلا عن دائمي، بواسطة توسيط هذه الكبرى نحن نحصل على يقين في الاستقرار. سيد الشهيد يقول لا، ما عندنا برهان عقلي مستبطن يتكون من كبرى وصغرى، بل نفس هذه الكبرى التي تتحدثون عنها هي مستفادة،
وسيد الشهيد
نعم شهيد الصادق بحساب الاحتمالات، لأنهم اختلفوا في هذه النقطة. فالسيد الشهيد يقول هذا برهان علمي بعد، هذا دليل عفوا علمي بعد، لا يعتمد
على التجربة
على البرهان العقلي، علمي يعتمد على الأسلوب العلمي لا على الأسلوب المنطقي والفلسفي، ومراد من علمي يعني يندرج ضمن الآليات المستعملة في العلوم الإنسانية الحديثة، علم الكيمياء، علم الفيزياء والحوذاء، علم الفلك، العلوم التي تعتمد على التتبع والملاحظة.
في تفرق بين كلمة علم وبين كلمة برهان.
نعم. فهو يقول هذا دليل علمي، دليل علمي صحيح، ولكن أيضا هو ينتقل فيه من المعلول إلى إلى الحديد. مشهور المنطق يقول لا هذا دليل برهاني شبه علمي، لأنه يعتمد في مرحلة من مراحله على الاستقراء والتتبع، ولكن حتى تنتقل إلى اليقين القياس الاستقراء الناقص لا يمكن أن يعطينا كلية نظفر فيه من تتبع مثلا 90 حالة من حالات الحديد ونجد أنها تتمدد بالحرارة إلى الكلية، كل حديد يتمدد إلا بواسطة ماذا؟ برهان يعتمد على كبرى هي ماذا؟ الاتفاق لا يكون أكثريا فضلا عن دائما. فهو برهان إذن عقلي ولكن شبيه بالعلم.
مشهور علماء المنطق.
فهذه الأقسام نعيدها من الأول: برهان النفس الذي يذكره الطبيعيون، برهان الحركة الذي يذكره الطبيعيون، برهان النظم الذي هو برهان إما علمي الذي هو دليل إما علمي أو برهان شبيه ماذا؟ بالعلم. وذلك نحن عبر عنه ببرهان النظم، وفي كتب العقيدة تراجع الإلهيات غير الإلهيات يعبر عنه ببرهان النظم. وأيضا برهان الحدوث الذي ذكره علماء الكلام، هذه البراهين تندرج ضمن البرهان العلمي الدليل الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلم. بهذا نكون انتهينا من النقطة.
وبرهان العلم
نعم الدليل الدليل. النقطة الثالثة في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى بالبرهان العلمي الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر، وقيل منه برهان الصديقين. برهان الصديقين يعتبر من أشرف وأهم الأدلة التي ذكرت لإثبات وجود الله تبارك وتعالى. ليه؟ أولا لأنه يعتمد على قواعد ومقدمات تعتبر هي الأصح عند الذين أطلقوا اسم برهان الصديقين على هذا النحو من الاستدلال، فإنه يعتمد على أصالة الوجود وينطلق من حقيقة الوجود الخارجية التي لها الواقعية، هذا أولا. وثانيا مقدماته أقل، لا يحتاج إلى مزيد مؤونة بخلاف مثلا برهان الإمكان فيه مقدمات أكثر كما سوف يتضح، أو برهان الحدوث الذي فيه مقدمات أكثر من مقدمات برهان الإمكان أيضا. لهذا اهتم به المحققون وذكروا له تقريبات. إذا تراجعون مثلا تعليقة ميرزا مهدي الاشتياني على المنظومة تجدون أنه يذكر 19 تقريب لبرهان الصديقين، وبرهان واحد ولكنه قرر ب19 تقريب في برهان في كتاب ميرزا مهدي الاشتياني. العلامة الطباطبائي ذكر في النهاية 4 تقريبات.
هو من التقريبات.
وإذا تراجعون التقريبات التي ذكرت في تعليق على المنظومة والتقريبات التي ذكرها العلامة تجدون أن بعض ما ذكره العلامة يختلف، فعندنا هناك 19 وإضافة عند العلامة. نحن هنا نكتفي بذكر 3 تقريبات ادعي أنها من التقريبات التي تندرج ضمن الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى بالبرهان العلمي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر. التقريب الأول هو تقريب الحكيم السبزواني، وهذا يعتبر من أخصر التقريبات، نقله العلامة في النهاية وينبغي أن يحفظ لأنه عباراته جدا مختصرة. يقول إن حقيقة الوجود إما واجبة أو تستلزمه. تام حقيقة الوجود إما واجبة أو تستلزمه. يقول هذا برهان تام بل هو أحكم البراهين وأخصرها على وجود الله تبارك وتعالى. الآن تعالوا نبين ما هو مراده من أن حقيقة الوجود إما واجبة أو تستلزمه. هذا البرهان يعتمد على مقدمات ثلاث يا شيخ علي. المقدمة الأولى هي أن هنالك واقعية، وهذه المقدمة لا تحتاج إلى دليل، هذه بديهية، أصل الواقعية لا يبرر الشك. المقدمة الثانية أن هذه الواقعية بإزاء الوجود، بعبارة أخرى أن الأصيل المتأصل في الخارج والذي يمثل متن الواقع هو الوجود وليس الماهية. هذه أيضا المقدمة عندهم من المقدمات التي وصل إليها العلم بعد ماذا؟ بعد أن مر بمراحل تطور إلى أن استطاع أن يغفر بهذه النتيجة وهي أصالة الوجود. المقدمة الثالثة هي أن وجود المعلول عين الربط والحاجة والفاقر بالنسبة إلى علته، وهذه أيضا من المقدمات التامة التي تترشح على القول بأصالة الوجود. إذا التزمت بأصالة الوجود لابد وأن تلتزم بأن الممكن الوجود الفقري وجوده في غيره لا حقيقة له في نفسه. لم؟ لأنه من الواضح أن المعلول يحتاج إلى علته. خب وجه الحاجة إلى العلة ما هو؟ قيل الحدوث وقيل الإنكار. الذين قالوا بالإمكان انقسم، بعضهم قال علة الحاجة هي الإمكان الماهوي، كون ماهية الممكن مستوية النسبة إلى الوجود والعدم، فحتى تخرج من حد الاستواء لا بد من مرجح. هؤلاء إنما بنوا على هذا الكلام أن علة الحاجة هي الإمكان الماهي، لأنهم يؤمنون بأصالة الماهية، فكأن الماهية هي الأصيلة التي تجعل من قبل العلة بضم الوجود إليها بعد استوائها بين الوجود والعدم. وأما بناء على أصالة الوجود فما عندنا شيء اسمه ماهية حتى نبحث عن علة الحاجة في الماهية، ما عندنا إلا وجود العلة ووجود المعلوم. فإذا كان المعلول محتاجا لابد وأن نبحث وين؟ في وجوده. فقيل علة احتياج المعلول إلى العلة في كون وجوده ممكن. ما معنى وجوده ممكن؟ يعني وجوده عين الفقر وعدم الاستقلال، لأنه فقير غير مستقل يحتاج إلى مستقل يقومه. هذه المقدمة الثالثة، وهي أن المعلول الممكن وجوده عين الفاقر ولا يستقل في شأن من شؤونه عن علته. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث حينئذ يقول الحكيم السبزواني لا إشكال هنالك واقعية، وتلك الواقعية وجود بناء على أصالة الوجود، فإن كانت واجبة بالذات ثبت المطلوب الحمد لله. إذا قلت لي ليست واجبة أي ممكنة، إيش معنى ممكنة بناء على أصالة الوجود؟ مو ممكنة يعني يتساوى فيها الوجود والعدم، نحن نتحدث عن وجود وواقع. هل يمكن أن يستوي الشيء إلى نفسه وإلى نقيضه؟ نقول الوجود تستوي نسبته إلى الوجود الذي هو عينه وإلى العدم، هذا مستحيل. فقولنا ممكن يعني ماذا؟ يعني فقير. لا تقولي إن كان غير ثبت المطلوب، وإن كان ممكن فهو تتساوى نسبته إلى، فنقع في برهان ماذا؟ الإمكان الذي يذكره قدماء الفلاسفة. لا، إما غني أي وجوده من ذاته، أو ممكن أي فقير وجوده من غير، فإذا كان وجوده من غير ذلك الغير لابد وأن يكون واجبا، وإلا على طول، وإلا يلزم وجود فقير قائم بغيره مع عدم وجود الغير ماذا الذي يقومه، وهذا من التناقض. تم من دون ضم مقدمة يلزم دور أو تسلسل، فنحتاج أن نستأنف باح في إبطال الدور وإبطال التسلسل. لهذا يسمى هذا البرهان برهان الصديقين الأخصر، لأنه ينطلق من أصالة الوجود، ولا يحتاج إلى أن نضم إليه مقدمة إبطال الدور والتسلسل. وهذا البرهان إذا تتأملون يقول الحكيم السبزواري، يقول العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، نحن انتقلنا فيه مو من المعلول إلى العلم، هذا مو برهان إن دليل، وإنما انتقلنا فيه من أحد المتلازمين. لاحظوا نحن وضعنا يدنا على الواقعية، قلنا هنالك واقعية، هذا واقعية عامة، أعم من كونها وجود غني أو وجود ممكن، فقلنا هي أصيلة، ومن كونها أصيلة الذي هو لازم لحقيقة الوجود الخارجية انتقلنا إلى أنها ماذا لابد وأن تكون واجبة بالغير. فمن حكم عام وهو أصالة الوجود وتحققه انتقلنا إلى حكم آخر منتزع من نفس حقيقة الوجود، وهو أنها واجبة أو تنقسم إلى واجبة وإلى ممكنة. لم ننتقل هنا من المعلول إلى العلة، وإنما انتقلنا من لازم إلى لازم آخر. خب هذا هو التقريب
الأول،
باعتبار أن الصديقين هم الذين استطاعوا أن يتخلصوا من الأغلاط الذهنية بسبب رسوخهم في العلم، فأدركوا الواجب تبارك وتعالى من خلال حقيقة الوجود لا من خلال توصيف غيره، وجدوه أظهر من غيره وأتم، فانطلقوا منه إليه، من حقيقة الوجود التي هي إما هو الواجب أو شأن من شؤونه وظل من ظلاله إن صح التعبير، وأثر من آثار. لهذا يسمون بالصديقين أصحاب هذا البرهان، كأنهم بلغوا أعلى مراتب التصديق بالله تبارك وتعالى، فمن يؤمن به فهو صديق. هاي يعتمد شيخ علي، هذا إذا كان مثلا الشيخ الوحيد استدل به، هذا لا شك أن هذا برهان، وهذا برهان صديق، لا شك أن الشيخ الوحيد صديق. أما إذا كان استدل به رجل فاسق منحرف عن منهج أهل البيت، أو مثلا رجل لا عقيدة له، خو ولكنه ذكي يحسن أن يذكر الأدلة ويلمقها، لا يكون هذا البرهان بلحاظه برهان وهذا صديق، لأنه ليس بصديق.
إذا يستدل بالفاسق
أنا ما يمكن شيخ علي تجيب كافر مو فاسق تقعد وتشرح له اللي هو هالدليل ويفهمه ويستدل به على وجود الله قبل أن يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، يمكن
لا لا
هذا النقاش في واضحات يقول
لا لا
أقول إذا استدل به مثل الشيخ الوحيد فهو برهان صديق.
لا نقول
على كل حال هذا الاصطلاح لا مشاحة للاصطلاحات،
يعني يرى الحقيقة للصديق،
هذا البرهان برهان الصديق، خلا هو مرادهم الذي توصل إليه في الصديق، لكن الصديق جزاه الله خير لما توصل إليه استطاع أن يترجمه
عزيز
الله كرام
عقله.
نعم لا ينفي لا نحن
يعني هو
نعم لا ينفي نعم. خب هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني ما ذكره صدر الدين الشيرازي في الأسفار، ويحتمل أن يكون مراد الخاجة نصير الدين الطوسي الذي إن شاء الله نقرأه اليوم أو غدا، يحتمل أن يكون مراده في كتاب التجريد هذا التقريب